هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:28، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 6:41، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 6:45. عند 7 تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ومن ثم من أجل سلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 7:03، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:11، ومن ثم ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:20. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشر خبرية مفصلة عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 8:19، وبعد ذلك نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 8:31، وبعد ذلك تستمعون المصطلحات السياسية عند 8:47. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 9:15، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في هذه الآية أيضا حديث عن بشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنه ما بعد الموت وفي يوم القيامة سوف يعطيكم الله الجنات والمقام الرفيع، وأيضا حديث عن هذه الجنة وهذا المقام من الجنان. المقصود ربما كما يذكر بعض المفسرين وكما في تفسير نور أيضا هذا المطلب موجود، أنه المقصود من قوله وأوتوا به متشابها إلى أن أهل الجنة عندما تأتيهم الثمار ويأكلون من ثمر الجنة فإنهم للوهلة الأولى يجدون أن ثمار الجنة هي نفسها ثمار الدنيا، كأنه نفس الطعم أو نفس الشكل. هسه بالضبط ربما نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر، ولكن من خلال الآية يبدو هكذا، ربما الطعم، ربما هذا الطيب، ربما الشكل أيضا، الألوان أيضا، ولكن أكيد عندما يأكلونها فإنهم سيجدون فرقا شاسعا بين طعمها وطيبها وشكلها ولونها، بين ما موجود في الجنة وما كان موجود في الدنيا. صحيح هنالك شبه، هذا الشبه موجود، ولكن الحقيقة هي أن هنالك فاصلة وفارق كبير بين هذين الثمرين وبين هذين الطعامين. في كثير من الآيات هنالك اقتران بين الإيمان والعمل الصالح، كما أيضا في هذه الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من الآيات يأتي العمل الصالح بعد الإيمان، الذين آمنوا يقدم ثم وعملوا الصالحات، دائما هم متلازمان، هنالك حالة من التلازم. طبعا السبب أيضا واضح، لأن العمل دائما هو نتيجة الإيمان، هو آثار الإيمان. إذا كان الإيمان حقيقيا أكيد سوف يرافقه العمل، وفي الواقع أن الإيمان والعمل الصالح يكمل بعضه أو بعضها بعضا، يعني البعض يكمل البعض الآخر. الإيمان لو نفذ إلى أعماق الإنسان، إلى وجود الإنسان، سوف يكون آثاره هو هذا العمل الصالح. مثال يأتون بعض العلماء كما في هذا التفسير، أنه مثل المصباح الموجود في غرفة، وهذه الغرفة لها نوافذ، لها شبابيك. إذا كان المصباح موجودا ومشعولا، يعني منيرا في داخل الغرفة، فإن هذا المصباح، هذا النور سوف يخرج خارج إطار الغرفة من خلال النوافذ. كذلك الإيمان، إذا كان الإيمان موجودا ومشتعلا منيرا في قلب الإنسان، سوف تكون آثاره في الواقع هو هذا العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. طبعا كلما كان الإيمان أقوى وأثبت وأشد، كلما كان أيضا ثبات العمل وكانت قوة العمل وجودة العمل أيضا سوف تكون أقوى، وحسن العمل في الواقع هو مرتبط بذلك الإيمان في أعماق الإنسان. بطبيعة الحال كما ذكرنا أن الإيمان دائما يقدم على العمل الصالح، العمل الصالح لا يمكن إلا أن يكون سابقه الإيمان الحقيقي. كما أن النور، هذا النور الذي يخرج من الغرفة، لا يمكن أن يكون مقدما على المصباح، لابد أن يكون أولا وجود المصباح ثم بعد ذلك يأتي النور الذي هو نتيجة وحصيلة هذا المصباح. كذلك العمل الصالح هو نتيجة وحصيلة وآثار الإيمان الحقيقي في داخل الإنسان. في الآية المذكورة الوصف الوحيد اللي استعمل القرآن الكريم للأزواج هو مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. طبعا الحديث عن الإيمان والعمل الصالح هذا إن شاء الله بتوفيق الله سوف يأتي مكررا في القرآن الكريم، وسوف إن شاء الله نتوسع في هذا البحث. من خلال هذه الآية، هذا المدح للأزواج بالمطهرة للطهارة هو إشارة إلى أن الشرط الأول والأساسي بحسب الآية حسب ما يظهر في الزوجة هو الطهر، الطهارة، يعني طهارة المولد وطهارة النسب أو طهارة هذا الانتساب بالنسبة إلى الزوجة، هذا شرط أول، وكل ما سواه من أوصافه هو ثاني. وطبعا هذه الطهارة أيضا توجد الإيمان الحقيقي، توجد التقوى الحقيقية. روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما في وسائل الشيعة جزء 14: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. هذا المنبت السوء يعني فقدان الطهارة الحقيقية. إذن مطهرة في الواقع هو الشرط الأول لمسألة الزوجة، وهي إشارة من خلال يمكن استنباطها من خلال هذه الآية. أيضا نعود إلى العمل الصالح. من الأمور المهمة التي نستفيدها من الآية أن العمل الصالح ينبغي أن يكون أساسه الإيمان والاعتقاد وليس الميول الشخصية، وهذا أيضا أشرنا إليه سابقا ويكرره القرآن. يعني العمل ينبغي أن يكون وفق إيمان صحيح، معرفة دقيقة صحيحة، والتزام بالشريعة. لأنه أنا عندما أريد أن أعمل، وهو العمل في الواقع هو حركة وسلوك وسير وخارطة الطريق للتحرك والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لابد أن تكون هذه الأعمال متناسبة ومنسجمة مع الاعتقاد أولا، مع الإيمان، ومنسجمة أيضا مع المعرفة، ومنسجمة مع الشريعة. لنفترض لو كان الإنسان يعتقد مثلا بأن الله والعياذ بالله ليس بموجود، لا يؤمن بوجود الله، يعني ليس عنده عقيدة وجود الله، عند ذلك هذا الإنسان كيف يعبد؟ وإذا عبد سوف تكون عبادته مثلا ربما لشجرة، أو ربما لحجر، أو للشمس، أو للنار. لذلك البعض أخطأوا في العبادة، هم يعبدون، ولكن نقص المعرفة وانحراف الإيمان جعلهم يعبدون عبادة، ولكن سوف تكون هذه العبادة أيضا منحرفة، باعتبار أن الأساس لهذا العمل اللي هو الإيمان أيضا سوف يكون باطل ومنحرف، وكما يقول: ما بني على باطل أيضا سوف يكون باطلا. إذن هذا الأمر مهم. كلما كان العمل الصالح مبني على الإيمان الحقيقي فإن أثره وثوابه واستمراره سوف يكون أفضل وأمتن وأثبت وأقدس وأعظم وأشرف. يعني في الروايات الثواب ليس قائم على أساس كثرة العمل، الثواب الذي هو هدف الإنسان ورغبة الإنسان في العبادة، رغم أننا قلنا في العبادة هنالك عبادة الأحرار اللي هي أرقى من قضية الثواب، ولكن على كل حال في قضية الثواب اللي هو كلنا أكثر الناس هكذا، إذا كان العمل قائم على إيمان ضعيف ومتزلزل، عند ذلك يكون الثواب قليل حتى وإن كثر العمل. إذن كثرة العمل، لذلك عندنا الرياء يفسد العمل، هو عمل لكن يأتي أمر قلبي اسم الرياء، الرياء أمر قلبي يخدش ويبطش ويكسر ويدمر هذا العمل، أو العجب أو أمثال ذلك. لذلك الحالة القلبية الإيمانية في داخل الإنسان هي التي تعطي للعمل جودته وقدسيته وعظمته، وبالتالي أثره، وبالتالي الثواب وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. إذن كل شيء مترتب على ذلك. والأمر الأخير أن النعم الدنيوية زائلة متغيرة غير ثابتة، أما النعم الأخروية فهي خالدة وثابتة، ولذلك يقول: وهم فيها خالدون، يعني في الجنة سوف تكون النعم خالدة إلى إلى وقت لا يمكن أن ندركه أو نتخيله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقى، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي، وجاء بالنهار مبصرا برحمتي، وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستأنف الحديث حول الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، ونتخذ واحدا من هذه الأساليب إطارا للحديث، وهو المثل والتشبيه، وهو حديث كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي. نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة السيد مالك المسوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحة.
الله يبارك فيكم.
سماحة السيد، في اللقاء الماضي تفضلتم بتوضيح العلاقة بين المثل والتشبيه ومدى القرب بينهما، وأتيتم بالأمثلة العديدة على ذلك. ونبتدأ هذا اللقاء بآية قرآنية جمعت بين المثل والتشبيه في آن واحد. نعم. وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا دلالات وإضاءات مهمة جدا بلاغية في هذه الآية الكريمة. هنا حملوا ثم لم يحملوا، كيف يكون ذلك؟ أيضا مثل ثم جاء بكاف التشبيه، أيضا جاء هنا بكلمة ربما تكون مستهجنة في الذوق العام.
نعم.
وهي هذا اللفظ الذي يطلق على ذلك الحيوان. عادة يستبعد الإنسان أن تأتي هذه الألفاظ مثلا في الخطاب المؤدب.
نعم.
فكيف يأتي بها القرآن الكريم وهو قمة الأدب في هذا السياق؟ وهنا ما هي الدلالة الكبيرة هنا في اعتبار المثل والتشبيه أسلوبا بلاغيا يدخل في علوم القرآن الكريم؟
أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هذا المثل الذي ذكرتموه أستاذ معروف في سورة الجمعة في الآية الخامسة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طبعا هذا كما قلنا يخدم الفكرة، قلنا في الحلقة السابقة أن المثل هو بالحقيقة أو التشبيه هو تجسيد المعنى بصورة حسية وبصورة مادية من أجل توضيح المفارقة أو تصوير الشيء المعنوي بشيء حسي. طبعا هذا المثل يعبر عن التصوير الحسي لهؤلاء الذين حملوا التوراة. طبعا مثل الذين حملوا، يعني يبدو بحسب السياق حملوا ثم لم يحملوا، يحملوها. طبعا هنا يبدو من السياق أن حملوا يعني تعلموا، يعني عرفوا درسوا، يعني هم درسوا التوراة، هم تعلموها حفظوها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ثم لم يحملوها يعني لم يجسدوها،
لم يعملوا بما
لم
فيها.
يعملوا بما فيها.
نعم.
كأنه الحمل الحقيقي للشيء هو تجسيده، تجسيد المعرفة، أن الإنسان يجسد ما في عقله، كما يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول اكتب دائما، كان يردد هذه الكلمة، يقول عندما تقرأ القرآن الكريم وتضيف إلى معلوماتك معلومات، اكتب بقلم العقل على لوح القلب.
جميل.
يقول لابد أن توصل المعلومات، يعني هناك تواصل بين العقل وبين القلب، إذا بقيت المعلومات في منطقة العقل كان علما صحيح ومعرفة.
نعم.
ولكن بعيدة عن الإيمان، وهذا هو الفرق بين العلم والإيمان. العلم.
نعم.
عندما ينتقل من منطقة العقل إلى منطقة القلب يتحول إلى إيمان.
نعم.
ولهذا المعرفة، القرآن يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني هم يعرفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحود مع استيقان، الاستيقان يعني اليقين الكبير،
بحيث علم، يعني
علم.
نعم.
ولكن
الجحود قلبي،
أحسن، جحود قلب وسلوك وموقف.
نعم.
هذه المفارقة بين العلم وبين المعرفة وبين موقف الإنسان وعواطفه ومشاعره وإيمانه، مفارقة طبعا القرآن يريد أن يجسدها على شكل مادي. ماذا مثلها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر مثل رائع، طبعا جاء بكلمة الأسفار، لأن الأسفار جمع سفر، يعني الكتاب القيم الذي يسفر، يسفر عن الحقيقة، يعني حمار يحمل أروع الكتب، كتب تسفر وتوضح الحقائق.
هنا دلالة أخرى أيضا مهمة جدا.
نعم.
الأصفار أيضا تطلق على مجمل النص القرآني.
نعم.
يعني
طبعاً.
كلمة أصفار، مجموعة هذه الأصفار الموجودة في القرآن أو الكتب الموجودة في، معذرة، كلمة أصفار تطلق على مجموع النص التوراتي.
نعم.
يعني مثلا سفر التكوين والخروج وإلى آخره.
أحسن.
هذه كلها تسمى أصفار.
نعم.
فهنا أتى بمعنيين في معنى واحد.
رائع.
فهنا أشار إلى أن هذه تمثل اليهود أساسا، لأنهم مهتمون بالأصفار والتوراة.
مظهر.
وفي نفس الوقت كلمة أصفار تعني كتاب،
كتاب
في معناها العام،
وكتاب ليس كتابا عاديا، الكتاب
القيم
الذي يسفر عن الحقيقة.
نعم.
يعني
نعم.
نحن لا نستطيع أن نقول لكل كتاب سفر.
نعم.
السفر كلمة من السفور، وسفر.
نعم.
يعني من الكشف والتبيان،
والذي
يسفر عن الحقائق.
نعم.
هنا تكون المبالغة المفارقة جدا شديدة، يعني يحملون حمار يحمل كتبا قيمة.
نعم.
تسفر عن ماذا؟ تسفر عن الحقائق.
نعم.
الكبرى. ولكن ماذا يستفيد لعدل الحمار إذا كان جائع مثلا وسقط أحد الأسفار يأكله؟
نعم.
يعني إذا كان، فالقرآن يريد أن يجسد لنا مدى عدم استفادة هؤلاء بما يعرفون وبما يقرؤون وبما يدرسون، كمثل الحمار. قلتم في سؤالكم التفاتة رائعة ولطيفة، أنه القرآن لماذا يستعمل هذه الكلمات في المثل؟
نعم.
مثل الحمار، أو لا أكثر، الذبابة مثلا.
نعم.
كما قرأنا مثلا، أو العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتها. ولهذا بعض في صدر الإسلام في عصر النزول، نزول الناس، اعترض على هذه الأمور.
نعم.
من قبل البعض يقولون لو كان القرآن من الله عز وجل لما استعمل في الأمثال وفي التشبيهات مثل العنكبوت، الذبابة، الحمار. الله
البعوضة.
عز وأجل.
نعم.
فالقرآن نزلت في سورة البقرة،
إن الله لا يستحي.
أحسنت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما
فوقها.
نعم.
الاتجاه الأقوى في التفسير فما فوقها، يعني فما فوقها في الصغر.
طبعاً.
يعني فما أصغر منها
نعم
بحسب
نعم
السياق
نعم.
لماذا لا يستحي؟ لا يستحي يعني لا يمتنع
نعم.
الله لا. لماذا؟ لأن التشبيه عناصر التشبيه المشبه به والمشبه تأتي بحسب يعني نحن نأتي بالمشبه به بحسب المشبه
نعم.
إذا كان المشبه ماذا تافها حقيرا ماذا نأتي بالمشبه به؟
بعوض أو ذبابة
بشيء تافه
نعم.
إذا كان,
جاهلا
أحسن. إذا كانت جاهلا إذا كان نعم. بليدا فإذا نعم. بلاغة المثل لا تعني أنه نأتي دائما مثل بالضرغام أو بالأسد أو بالجمل أو
وقد يؤتى بهذه الألفاظ
وقد يؤتى
نعم
أحسنت فرق من قسورة
نعم.
في القرآن الكريم
نعم.
لكنه عندما القرآن يقول مثلا أفرض في
يعني هناك أتى بالمتناقضين كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة فهنا أيضا
أحسنت
نعم.
يعني هم حمر كذلك
نعم.
جميع حمار وهم
نعم.
قسورة وهو الأسد
نعم.
إذن المثل بلاغة المثل بحسب ما تريد أن ما يريد أن يعطيه هذا المثل من أفكار من مفاهيم
نعم.
عندما نقول عندما نريد أن نصور إنسانا لا يستفيد بليدا لا يستفيد مما عنده من العلم طبعا أروع تصوير للبلادة هو الحمار
نعم.
كمثل الحمار خصوصا الحمار له آذان طويلة بحيث
نعم.
هذا يستمع وعيون كذلك كبيرة
نعم.
يعني يرى
المفروض
ويستمع.
أن يستمع ويدرك يعني
أحسنت ولكن المشكلة ماذا؟ المشكلة هذه المفارقة الكبيرة
نعم.
فالقرآن مثل عندما صور عجز ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لماذا لم يقل لم يخلقوا بعيرا
نعم. لا كبير
فيلا
نعم.
يعني قد إنسان يقول البعير كبير يعني ما نقدر لكن الله عز وجل أراد أن يصور مدى تفاهة هؤلاء
نعم أو مثلا أتى بالذبابة لأنه من طريق أولى لن يستطيعوا أن يخلقوا بعيرا أو أسدا مثلا إذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا هذا الصغير التافه فكيف يخلقون الكبير
أحسن.
نعم.
لكن لو جاء بالكبير لما نعم. كان المثل بليغا
أو يقول مثلا إذا قال مثلا لا يستطيعون أن يخلقوا بعيرا
نعم.
يقول مثلا أنا أستطيع أن أخلق ذبابة يكون هنا مجال
صحيح.
مجال للجدل
أحسن. لكن اختار القرآن أتفه شيء بالنسبة للناس ولو هو
نعم.
عظيم بالخلق
نعم.
يعني الذباب في عندنا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الذباب يملك من الأجهزة ما يملك الفيل وأزيد
نعم.
يعني الذباب يملك جناح بينما الفيل لا يملك جناح الذباب له خرطوم
نعم.
الفيل كذلك الذباب
جهاز هضمي في غاية الدقة والحساسية
أحسن. يعني القرآن الكريم عندما قال جاء بالذباب ليعبر عن تفاهة هؤلاء في الخلق وفي ماذا القدرة وفي
نعم.
التدبير وإن
نعم.
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
نعم.
ضعف الطالب والمطلوب الطالب ضعيف المطلوب الذباب ضعيف والطالب الإنسان هذا الإنسان الذي لا يستطيع
مؤمن.
أن
يخلق نعم.
كذلك هو ضعيف إذن
نعم.
القرآن عندما استعمل هنا كلمة حمار وهذا منتهى البلاغة لأنه يريد يصور المشبه بصورة البلادة بصورة عدم النفع رغم امتلاكه للأسفار رغم
نعم.
أنه تعلم ودرس
نعم.
طبعا في العكس يعني القرآن في المقابل نجد في سورة الفتح مثل في الآية 29 القرآن يصف صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وما فيه من فاعلية وعطاء ونمو
نعم.
محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل انظر هنا هذا المثل
التشبيه
والتشبيه
نعم.
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار انظر مثل رائع
نعم.
مثل للتلاحم
نعم.
والتعاون والنمو كزرع دلالة على النمو أخرج شطأه فآزره دلالة على التكاتف والتآزر والوحدة فاستغلظ دلالة على القيام
قوة.
والاستقلال الذاتي وعدم الاعتماد على الآخرين.
فاستوى
على سوقه يعجب الزراع، إعجاب الزراع، لأن الزارع يعرف الشيء الذي يعجب حقيقة من الزرع. بعد ليغيظ بهم الكفار، إغاظة الأعداء في هذه الوحدة وهذا التكاتف وهذا التآزر بين المؤمنين وهذا الاستقلال، ماذا يكون سلبا على الأعداء.
أحسنتم. نشكر سماحة السيد مالك الموسوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، ونعدهم باستمرار الحديث والحوار حول الأساليب البلاغية في القرآن الكريم في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامج معالم النور. حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.